الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. لا يختلف اثنان أن الخلق كلهم اتفقوا على قضية السعادة وأنها هي الهدف والغاية الذي يسعون إليه ويهربون من الهموم والأحزان والغموم، وهذا أمر طبيعي، فما من أحد إلا ويتمنى أن يكون تحت مظلة السعادة وفي دائرة الهناء، بعيدا عن الهم، بعيدا عن الحزن، بعيدا عن المكدرات. ولكن الله جل وعلا ابتلى خلقه في هذه الدنيا وجعلها دار أعراض وأمراض ودار أحزان وأكدار، فهذه الدنيا فيها الخير والشر، فيها الفرح والترح، فيها الألم والأمل، فيها البكاء والضحك، فيها الغنى والفقر، فيها الراحة وفيها التعب. وصدق الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في نصب وفي تعب. وهذا الأمر في واقعه هو أمر لا يسلم منه أحد من خلق الله جل وعلا، فما من أحد في هذه الحياة إلا ويتقلب ما بين الأفراح والأحزان، وما بين الآلام والآمال، وما بين الرخاء وما بين الشدة، والنفس في الغالب تحزن وتألم. لكن الله جل وعلا جعل للمؤمن فرجا وجعل له مخلصا من هذا كله، وذلك حينما دعاه إلى الإيمان به سبحانه وتعالى. ولذلك أكثر الناس سعادة وهناء، وأكثرهم لينا في أخلاقهم وسلوكهم، وأكثرهم معرفة لحقيقة هذه الحياة هم أهل الإيمان، لأنهم أهل الله جل وعلا وخاصته سبحانه وتعالى. فالله تعالى دعاهم إلى الإيمان فآمنوا وعلموا حقيقة دورهم في مسرح هذه الحياة، وعلموا بأن هذه الحياة ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود، وإنما هي دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوية فيها راحل والأيام مراحل، وأن هذه الشمس التي تطلع ثم تغرب هي علامة على أفول هذه الدنيا وعلى زوالها. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يغنيه باليوم والشهر، يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا من القبر. هذا هو الإنسان في واقع الأمر. ولذلك المؤمن دائما يستثمر هذا الأمر في طاعة الله جل وعلا، وفي الإيمان بقدره، وفي الرضا بقضائه. ولا يمكن أبدا لأحد أن ينال السعادة التامة واللذة ما دام أنه في هذه الدنيا، ما دام أنه في هذه الدنيا لا يحلم أحد أبدا أن يكون سعيدا على الدوام. قد تكون هناك سعادة ولكنها وقتية، قد يكون هناك آمال لكنها وقتية، كما أن الهموم والأحزان وقتية، كذلك الآلام والآمال فهي متقلبة بالنسبة للإنسان. ولذلك كما قال الأول: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. هذه حقيقة الدنيا. وأما عمل المؤمن حتى ينال السعادة، لأن أهل الإيمان يحصلون على الهناء والسعادة حتى في حال الألم وفي حال الحزن، تجدهم سريعا ما يخرجون من رهن الهم ومن أسر الحزن إلى الفضاء الرحب من السعادة والهناء، بسبب إيمانهم بالله جل وعلا، خوفهم منه سبحانه وتعالى، وبسبب إيمانهم بقدره ورضاهم بقضائه جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستعيذ من الحزن والهم، ومن دعائه الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. لماذا؟ لأن الحزن هذا أحيانا عقوبة تنزل على الإنسان فيستعيذ منها ويستعيذ من الهموم والأحزان جميعها. وليس هناك راحة أبدية ومطلقة لا يشوبها شيء من الهموم ولا يكدرها شيء من الأحزان إلا في الجنة. ليس هناك أبدا مكان يمكن أن يرتاح فيه الإنسان راحة لا يعتري فيه هم ولا يطرأ عليه نصب ولا غم ولا حزن إلا في الجنة. ولذلك حكى الله جل وعلا عن أهل الجنة حينما يدخلونها أنهم يحمدون الله جل وعلا الذي أذهب عنهم الحزن في هذه الدار. قال عز وجل عن عباده من أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الجنة رزقني الله وإياكم الجنة. ولذلك المؤمن في واقع الأمر يختلف عن غيره. نحن نلحظ الآن ونسمع ونرى حوادث الانتحار في كثير من المجتمعات التي تفتقد إلى الإيمان بالله جل وعلا وإلى الإيمان بقدره وإلى رضا بقضائه سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من المجتمعات التي لا تحمل هذا الإيمان تلجأ إلى خيارات عدة، وأخطر خيار يلجأ إليه كثير من هؤلاء الذين تصحرت قلوبهم وجفت مشاعرهم ونضب الإيمان من قلوبهم هو ماذا؟ خيار استعجال العذاب حينما ينتحرون. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن من مجموع أحاديث بأن المنتحر إنما يعجل العذاب، نسأل الله العافية والسلام. هناك خيارات أخرى مثل قضية البقاء في قمقم الحزن وسجن الهم، وتجد الإنسان في واقع الأمر يتآكل وينسحق من داخله حينما يكون دائما أسيرا للحزن وأسيرا للهم. لكن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن. المؤمن حينما يصيبه هم أو حزن أو ألم أو مشكلة أو مرض تجده يحتسب الأجر عند الله جل وعلا، فيحصل فرح في نفسه عظيم ويشعر بلذة في قلبه ما زال يتمتع بها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا الشوكة يشاكها إلا كفر الله جل وعلا عنه بها خطايا. الله أكبر. إذن المؤمن دائما حينما يحصل له شيء من هذه الآلام وهذه الأوجاع سواء مادية أو معنوية تجده دائما يحتسب الأجر عند الله جل وعلا، ويعلم بأن هذه من الأمور التي قدرها الله جل وعلا عليه، ولذلك يستثمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى ويرجو بها الثواب منه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وجاء في الحديث الآخر أن الله تعالى إذا قبض روحا ابن عبده المؤمن، يعني يقبض الله جل وعلا روح الطفل الصغير الذي تعلق به والده وانجذبت إليه نفسه، وحينما يقبضه يقول الله جل وعلا وهو أعلم لملائكتي: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا دلالة على أن المؤمن يعيش على قاعدة الإيمان بالله جل وعلا، يعيش تحت مظلة الرضا بالقضاء بما يعني قدر الله جل وعلا وقضى. ولذلك تجده دائما واسع الصدر وشرح الخاطر، دائما لديه من السعادة واللذة الشيء العجيب. وهذا في الحقيقة يختلف بالنسبة عن غيره من خلق الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه وهو يشير إلى حقيقة الحياة وحقيقة خلق الله جل وعلا وتقلبات هذه الحياة بأهلها يبين بأن وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، ويقول هو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب بالنسبة للوقت، يمر مر السحاب. فمن كان وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع في الغفلة والسهو والأمان الباطل، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وهذا إشارة إلى أن المؤمن دائما يعرف حقيقة هذه الحياة، كل أمر يحصل له في حياته يستثمره في الخير ويستثمره في الهناء. وسنقف بإذن الله تعالى على شيء مما يفرح النفوس بعد الفاصل، فانتظرونا. حياكم الله. ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بقضية الهموم والغموم والأحزان التي تعتري الإنسان، وكيف أن المؤمن يستثمرها في طاعة الله جل وعلا. لكننا في واقع الأمر نشاهد كثيرا من المسلمين، وللأسف الشديد بسبب ضعف الإيمان وقلة اليقين وترهل الطاعة عندهم وضعف علاقتهم بالله جل وعلا، أصبحنا في الحقيقة لا نخطئ، تخطئ أسماعنا أن نسمع أو أبصارنا أن تبصر يوما ما من المسلمين من يتعامل مع هذه القضايا والعياذ بالله تعاملا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فتجد بعض الناس وللأسف الشديد يصبح أسير الأحزان، رهين الهموم والغموم، دائما متوترا قلقا، لديه من الاضطرابات النفسية التي تشير إلى أنه في الحقيقة لا يؤمن يعني شيء اسمه القدر، ولا يعلم بأن الله جل وعلا إنما يبتلي عباده ليرفع من درجاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل والأمثل. ولذلك شريعتنا ترفض استدامة الحزن والهموم، يعني لا يجوز للإنسان أبدا أن يستديم الحزن أو أن يبقى في دائرة الهم والغم. صحيح ما من أحد يعني لا يوجد أحد من خلق الله يسلم من قضية الهم والغم والحزن، لكن المؤمن مطالب بأن يتخلص من هذا الهم ويخرج من دائرة الأحزان إلى الفضاء الرحب من السعادة والهناء، وذلك بممارسة حياته الطبيعية من خلال عبادته، من خلال أعماله، وأن يحاول نسيان هذا الأمر. نحن عندنا في الحقيقة بعض التصرفات التي قد تكون سبب من أسباب بقاء الإنسان في دائرة الحزن، مثل قضية إبقاء شيء من الأمور التي مثلا تستدعي الأحزان. يعني مثلا يموت للإنسان ميت فيبقي له صور، يبقي له ثياب، يبقي له شيء من أدواته يستذكرها على الدوام والاستمرار. هذا ليس بالصحيح، هذا لم نؤمر به، والإنسان يعني ينبغي له أن لا يستديم الأحزان. بل الأعجب من ذلك، وهو أمر في الحقيقة ينقضي له العجب، أن بعض الناس حتى في فترة الأفراح وفي فترة السرور تجده يستحلب الدمعة والعبرة ويستدعي الحزن. مثلا في الأعياد بعض الناس في يعني أمر حقيقة غريب جدا، يذهب في وقت العيد إلى المقابر. أنا لا أعرف أبدا نصا، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام هم الصحابة والتابعون أيضا من بعدهم، ولا قول أحد من الأئمة المشهورين المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم، أنهم قالوا بأنه يسن للإنسان أن يذهب إلى المقبرة في يوم العيد. هذا أمر في الحقيقة مرفوض شرعا وطبعا وعقلا. فالوقت وقت عيد، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى أن يفرحوا في العيد. ومعلوم يعني أن الإنسان الذي يذهب إلى المقابر، أنا أجزم بأنه ما أحد يذهب إلى المقابر ليضحك هناك أو لينبسط هناك أبدا، وإنما يذهب ليسكب العبرات وليبعث الأنات والزفرات والآهات على موته. إذن هذا مخالف. حتى لو كان الإنسان نيته طيبة وقصده حسن، هذا ليس من الشريعة. إذن استدامة الأحزان بمثل هذه الأمور، كإبقاء ذكريات للميت، كالذهاب إلى المقابر، محاولة أيضا استرجاع الماضي من خلال التفكر، ويعني المواقف المحزنة والمؤلمة والموجعة دائما يتذكرها الإنسان، هذا ليس من الشريعة. الإنسان عليه إذا وقع في أصابته مصيبة أو وقع في أمر معين أو حصل له مشكلة، أن يستثمر هذا في طاعة الله بالصبر، بالحمد لله جل وعلا وشكره في السراء والضراء، بالإيمان بالقدر، بالرضا بالقضاء، بمعرفة بأن هذه الدنيا هذه هي حالها لأن تتقلب بأهلها. ولذلك قال عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو شأن أهل الإيمان. ولأجل هذا في الحقيقة أنا وقفت على يعني جملة من الحالات عند كثير من المسلمين للأسف، وجدت أنهم يفتقدون لقضية الإيمان بالقدر، ويفتقدون إلى قضية الرضا بالقضاء. فهناك وللأسف الشديد أناسا صالحين وكانوا من أهل المساجد، الآن أصبحوا في زوايا بيوتهم قابعين بسبب مشكلة مرت عليهم، أزمة اقتصادية مالية، حصل مرض من الأمراض عنده، فتجده والعياذ بالله يذيب نفسه هما وغما وحزنا وكمدا، حتى يصبح كما يقول العامة جلد وعظم من شدة الهم والغم، وهذا ليس بصحيح. ولذلك الهموم والأحزان هذه هي سبب من أسباب حصول الفتور الذهني وضعف التركيز. كذلك الهموم هذه والأحزان تعطل وتقتل في الإنسان جذوة علو الهمة، فيصبح الإنسان متخلفا، يصبح الإنسان كسولا عاطلا، يكون في المقاعد الخلفية دائما في جميع حياته الأسرية الاجتماعية الوظيفية. كذلك هناك يعني يحصل عند الإنسان إجهاد شديد وآلام، لأنه يستدعي هو الهم والحزن، ويحاول أن يسكن هذا الهم والحزن، يسكنه في داخله، نسأل الله العافية والسلام. أيضا سبب من أسباب ترك الواجبات، يعني من الناس من يترك الصلوات في المساجد، من الناس من يترك الحج، من الناس من يترك الحقوق الواجبة عليه مثل حقوق الوالدين وحقوق الأولاد وحقوق الزوجة وحقوق الأرحام. أيضا الهموم والأحزان هذه حينما تسيطر على الإنسان يحتوشه الشيطان والعياذ بالله، ولذلك يأتيه عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه، فيبدأ بيسيء الظن بربه جل وعلا، يسيء الظن بالآخرين، ربما يحصل عنده إفراط في التشاؤم وفي اليأس، نسأل الله العافية، فهنا يلقيه الشيطان والعياذ بالله في هوة سحيقة ما لها من قرار. كذلك يعني أشياء قد ينتج عنها مثل هذا الحزن مثل الأمراض العضوية، يتأثر جسمه بمثل هذه الأحزان وبمثل هذه الهموم التي نهانا ربنا جل وعلا عن الاستدامة بها على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المؤمن ينبغي له أن يكون أن ينطلق من هذه الآلام إلى الفضاء الرحب وإلى السماء العالي، فيجعلها في صالحه حينما يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويبدأ بتقوية إيمانه، وأن يجعل من هذه المصائب وهذه الآلام فرصة وسبب في تقوية الإيمان حينما يكون قريب من الله جل وعلا. ولذلك أحيانا ربنا جل وعلا قد يبتلي عباده ليسمع أصواته، من الناس من هو بعيد عن الله جل وعلا، لكن إذا ابتلي، إذا أصابه مرض، إذا أصابته مصيبة قال يا الله، فيسمع الله جل وعلا صوت. إذن ربنا عز وجل قد يحبك أحيانا فيرى أن يبتليك ليسمع صوتك، تلجأ إلى الله جل وعلا، تنطرح على عتبات مولاك سبحانه وتعالى، تتعرض لنفحاته سبحانه وتعالى، فهنا تسمع ربك جل وعلا صوتك ونداءك يا الله يا الله يا ربي. هذا هو الذي ينبغي للإنسان يقوي فيه إيمانه في مثل هذه القضايا العظيمة. ولذلك هذه المسألة من أهم المسائل، وهي مسألة تتعلق بكل إنسان على هذه البسيطة، يعني لا تخص مسلما دون الآخرين، بل كل أحد يحتاج إلى أن يفهم حقيقة الآلام والأحزان، وأن يعلم بأن أفراح النفوس هذه لا تتم إلا بالإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. والإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وأن الله تعالى كتب ذلك بعلمه السابق، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وكتبه جل وعلا وخلق الخلق، ومشيئته جل وعلا نافذة فيهم، لا يمكن لأحد أن يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لنا ولكم البصيرة، وسنواصل بإذن الله جل وعلا بقية حديثنا بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. حياكم الله. في الحقيقة أن مسألة أفراح النفوس والخروج من الهموم والأحزان والغموم هو مطلب في واقع الأمر، فكل إنسان في هذه الدنيا تمر به هذه الأعراض، ولا يسلم أحد منها، لا صغير ولا كبير، لا ذكر ولا أنثى، لا يسلم منها يعني متقدم ولا متأخر، لا يسلم منها غني ولا فقير، لا يسلم منها أحد. ولذلك حاجة الناس إليها في مرتبة الضرورة أن يعرفوا كيف يعني تفرح نفوسهم، وأن يستديم هذا الفرح. صحيح أن هذه الأفراح مكدرة ومشوبة بهذه الأحزان والآلام، لكن المؤمن كما ذكرت قبل قليل يستطيع أن يستثمر من هذه الأحزان ومن هذه الآلام ومن هذه الأوجاع، يستثمرها في طاعة الله جل وعلا، فترتد على قلبه وعلى صدره بالإيمان والفرح الذي يشعر بطعمه وبلذته في حياته. من أعظم الأمور التي يمكن للإنسان أن يبقي الفرح في نفسه، والفرح هو الفرح المشروع، هي ما يتعلق بقضية القناعة، وهي داخلة في الحقيقة في يعني الإيمان بالقدر. وذلك أن الإنسان متى ما إن كان قنوعا، كان سعيدا بإذن الله جل وعلا، لأن الواقع أن أغلب الناس حزنهم يأتي من هذا الباب، وهي عدم القناعة، فتجده دائما متضجرا متفجعا متألما، ينظر إلى الآخرين نظر حسد لا نظر غبطة، ونظر منافسة لا نظر محبة، فيرى مثلا فلان عنده السيارة الفخمة فيريد أن ينافسه عليها، عنده القصر العالي، عنده المرتبة الوظيفية العالية، عنده كذا وكذا. حتى في قضية اختيار الزوجات تجد بعض الناس لا يقتنع بزوجته، لا يقتنع بحاله، تجد دائما أسير الهم والحزن، يدخل بيته مهموما ويخرج مغموما، يدخل مكتبه وعمل هكذا ويرجع هكذا. هذا سببه والعياذ بالله عدم القناعة وعدم الرضا بما قسم الله عز وجل وقضى. ولذلك ربنا جل وعلا في أعظم آية اشتملت على مؤكدات ذكر قضية مسألة حسم الرزق وحسم الخلق. فالله جل وعلا كما أن الأعمار محسومة، كذلك الأرزاق. يقول عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حتى إن بعض الأعراب وقف على هذه الآية وهو عربي قح، يدرك هذه المؤكدات وهذا القسم العظيم، فقال من أغضب الجبار حتى أقسم مثل هذا القسم العظيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أنت مهما بذلت ومهما سعيت لأن تكون غنيا، ما دام أن الله جل وعلا كتب عليك أن تكون فقيرا فلن تكون غنيا أبدا. وهذا لا يعني بالمناسبة، لا يعني بالضرورة أبدا أن الإنسان لا يعمل، لا، أنت لم تكشف اللوح المحفوظ، أنت عليك أن تبذل السبب وأن تعمل. وأما التقدير بالنسبة للهدف والغاية فهذه لله جل وعلا، على الإنسان أن يعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة أعطانا قاعدة فيها التوازن في التعامل مع الأشياء، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنظروا، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة ربكم عليكم. الله أكبر. هذا الحديث كثير من الناس يقرأه لكن لا يترجمه عمليا في واقع حياته. انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني إذا كنت مريض فلا تقول والله فلان ما شاء الله صحيح، لا، شوف زر المرضى وزر المقابر تقتنع. إذا كنت يعني فقير عندك وجبة وجبتين في اليوم مثلا، لا تقول تنظر إلى من هو أعلى وأغنى، لا، انظر الذي لا يجد كسرة العظام، لا يجد العظام ولا كسرة الطعام، يمكث يوم ويومين لا يستطيع أن يجد لقمة العيش. إذا نظرت إلى ثياب رجل على أنها جميلة وغالية وثمينة، لا، هذا يصيبك بالحسرة والألم. انظر إلى العراة المساكين الذين لا يجدون ما يستر سوءاتهم ولا يجدون بيوتا تكنهم ولا تؤويهم من قسوة البرد ولا من الحر الشديد. إذا كان عندك سيارة ولله الحمد، هذه السيارة تذهب بك وتأتي وتقضي بها حاجياتك وضرورياتك، فاقنع بها، لا تنظر إلى من ملك السيارات الفخمة وكذا. وإذا أردت الميزان الحقيقي فانظر إلى من يملك الدراجة أو وسيلة نقله الداب، بهذا يقنع الإنسان. ولذلك يقول الحسن البصري: من نافسك في دنياك فاجعلها في نحره، ومن نافسك في دينك فنافسه. يعني المنافسة الحقيقية أن تكون في الدين. ولذلك الإنسان في قضايا الشرع والدين، في قضايا العلم والعبادة، ينظر إلى من هو فوقه حتى يأتسي به وحتى يصل إلى مرتبته، ولا ينظر إلى من هو أسفل منه، يعني أقل عبادة منه، أقل علم منه. لاحظتم الميزان؟ الميزان في قضايا الدين: نافس وسابق من هو أعلى منك، الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن ويختم كل 3 أيام أو 7 أيام، الذي يبذل الإحسان إلى الآخرين، يحسن إليهم بالإنفاق بالصدقة، الذي يدعو إلى الله، الذي يعلم الناس، سابقه، هذه المسابقة. لكن في قضايا الدنيا لا، انظر إلى من هو تحتك. بهذا في الحقيقة يحصل عند الإنسان توازن واعتدال في التعامل مع الأمور ومع الأشياء. ولذلك أنا أعلم أناس كما أنكم تعلمون من الأغنياء لكنهم من أفقر الناس. لماذا؟ لأنهم يفتقدون إلى القناعة. الغنى في واقع الأمر غنى النفس، أقبل الغنى غنى النفس. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، أنت ومالك الدنيا سواء إذا ما كنت ذا قلب قنوع. هذه القناعة مهمة جدا. ولذلك في الحقيقة أن أغلب الناس خاصة مع هذه المدنية الزائفة، أصبح كثير من الناس همه فقط ما هو الجديد الذي نزل في السيارات، في الموديلات، في الموبايلات، في الثياب، في الموضات، في الأزياء، في البيوت، في الأصباغ. يعني هذه قضية الناس، هي المنافسة والمسابقة. وللأسف الشديد هذا كله جعلهم رهيني الهم وأسيري الحزن، وأصبحوا والعياذ بالله دائما في قلق دائم ومستمر، كأنهم أدمنوا هذه الأشياء، فبقي القلق والحزن معهم، نسأل الله العافية والسلام. أما أصحاب القناعة فهم من أكثر الناس سعادة وهناء، لأنهم يعلمون بأن هذه الدنيا زائلة وفانية، وأن الآخرة هي دار الحيوان، وأن الدار التي خلصها الله جل وعلا من مما يشوب ويكدر فرحها ونعمتها هي الجنة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الدنيا وهذه هي الجنة. فانظر مكانك يا عبيد الله، دار الأحزان، دار الهموم، دار الغموم، وتلك دار الراحة والطمأنينة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هناك وسائل ممكن للإنسان أن يستعملها فيجلب الفرح لنفسه والسعادة، من ذلك العبادة، كثرة العبادة سبب من أسباب سعادة القلب. يقول الحسن البصري: وقد سئل ما لنا نرى قوام الليل كأنما على وجوههم النور، قال: أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. الطاعة هذه دائما تجعل الملائكة هم أصحابك وهم الذين يرافقونك، بخلاف المعصية وبخلاف عدم ذكر الله جل وعلا. ولذلك بعض الناس الآن دائما قلق، حتى هو لا يدري لماذا قلق، يسأل يقول: ما أدري لماذا أنا قلق، ليس هناك مرض عضوي، ليس هناك مشكلة مثلا مالية، ليس هناك مشكلة أسرية، لكنه قلق وهو يسأل. والجواب: قل هو من عندي أنفسكم. لماذا؟ لأنه بعيد عن ذكر الله جل وعلا. يقول عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. بعض الناس والعياذ بالله يعني يستدعي الشياطين من خلال مثلا الفجور والمعصية والبعد عن طاعة الله، لا يشهد الصلاة ولا يعرف الوضوء ولا يعرف غسل الجنابة، ودائما ما بين سكر وعربدة وما بين تفسخ وتهتك، ثم يسأل بعد ذلك يقول: والله ما أجد السعادة. قل هو من عندي أنفسكم. العبادات سبب من أسباب الفرح والسعادة بإذن الله جل وعلا. كذلك الصدقة، الصدقة أمر مجرب، وهذه آية من آيات الله جل وعلا. فالإنسان إذا مد يده إلى فقير أو إلى مسكين أو إلى أرملة أو إلى مسحوق ممن يعني وقعوا في أمور الفقر والفاقة، أو مسح رأس يتيم، فحينما يأوى أو حينما تؤوي هذا المشرد أو حينما تطعم هذا الفقير فيبات شبعانا يدعو لك، تجد لذة وسعادة، صنعت شيئا عجيبا، وهذا أمر دعت إليه الشريعة ولله الحمد والمنة. كذلك من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يصنعها وأن يعملها وأن يبذل الأسباب فيها، هي حتى يكون طبعا سعيدا وفرحا وبعيدا عن الهموم والأحزان، هي ما يتعلق بقضية الابتعاد عن المواطن التي تجلب الهم والحزن، أو الأماكن التي فيها توتر، أو الأماكن التي هي ساخنة بالمشاكل، أن يبعد نفسه عن ذلك. ولأجل هذا ينبغي للإنسان الذي يريد نجاته أن يبتعد وأن ينأى بنفسه عما يعني يجلب له الإساءة أو يجعله مثلا مغموما مهموما حزينا، وأن يصرف وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس الآن يقول: عندي وقت ما أدري كيف أقتل هذا الوقت، يريد أن ينحر وأن يقتل هذا الوقت بأي شيء، فيذهب مثلا إلى البؤر الساخنة في من الأماكن الشللية التي يجتمع فيها السوقة والساقطين والساقطات، وربما مارس شيئا من الأمور، فيرجع مغموما مهموما حزينا، يعني بدل أن يرجع مسرورا فرحا لأنه فرج عن نفسه كما يعبر بعضهم، لا، يرجع حزينا. لماذا؟ لأنه أوقع نفسه في هذه المواطن، وهي مواطن يسخطها الله جل وعلا وتقدس. هذه المسألة من أهم المسائل، ولذلك الإنسان ينأى بنفسه. في مسألة مهمة جدا، وهي قضية العفو والصفح. أحيانا قد يقع الإنسان في هم وفي حزن، ويكون سبب ذلك مشكلة مثلا بينه وبين صديق أو جار، أو بينه وبين أحد من الناس. فسبحان الله العظيم، الأمر المجرب أن الإنسان إذا عفى وصفح عن هذا المسيء الذي أحزنه في يوم من الأيام، يجد بأن جذور هذا الهم والحزن يقتلع من قلبه ومن نفسه، وينسى هذه المشكلة، بخلاف الذي يبقى يحاول الانتقام، يبقى منزعجا حاقدا، لا يريد أن يعفو أن يصفح، تجده والله دائما حزينا. كلما رأى الشخص، رأى صورته، سمع اسم يشبه اسمه، تجده دائما حزين. ولذلك يقولون: الذي يعفو ينام، والذي يريد الانتقام يتقلب لا يرتاح. هذه بعض الأمور والوسائل التي تعين على فرح النفوس وعلى سعادة القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم قلوبا به مطمئنة تؤمن بقضائه تؤمن بلقائه وترضى بقضائه. إن ربي سميع المجيب وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.